Bismillah, alhamdulillah, wa sallam, rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, nasta'nif fi sana'a al-tifl musalli, halaqa al-13. Ahna kunna bnitkallim an mazahir al-haja ila al-salah. Ana aw yahlu liya an ana a'tabir, law sah al-ta'bir, kull al-juz'iyya di hiya bimathabat al-tashwiq ila al-salah. Yani daruri an ahna nafsina مشوق ونشوق إلى الصلاة. إحنا مشوق ونشوق إلى الصلاة. كنا بنتكلم عن علاقة الصلاة بالعبادات الأخرى، إمداد الأوراد تحسينا وتحصينا، وكنا بنأكد على نقطة علاقة الصلاة بكتاب الله تحديدا، يعني علاقة الصلاة بكتاب الله تحديدا. وكنا خدنا الجزء اللي هو بتاع إمداد الأوراد تحسينا وتحصينا، وحاولنا نشوف قلنا في موطنين تانيين في الكتاب يعني بيكملوا المسألة. الموطن اللي هو موجود في نبض الكتاب اللي فيه الدليل على وصف الصلاة بالنهر ووصف الوحي أو كتاب الله بالأمطار أو بالقنوات أو الروافد اللي بتصنع هذه الأنهار أو البحار. وكنا استعرضنا الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن كده أو بتدلل على كده، وهنستعرض نصين من السنة فيهم التأكيد على الفكرة دي فيما يخص كتاب الله في صفحة 18. ولقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى وجه الشبه الكبير بين الوحي والأمطار فيما يقومان به من أدوار. من أصرح الأدلة على تشبيه الوحي بماء المطر قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء. يعني دي ده نص واضح في التشبيه ده. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ما بعثني الله به خلاص كتاب الله الوحي، من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. يبقى ده كده كأنه بيان لكل الآيات بتاعت ماء المطر والأرض، ماء المطر والأرض، كأنه بيان لكل الآيات دي. وذكر الأصناف، قال: فكان منها طائفة طيبة نقية قابلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، وفي رواية فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طبعا أنا مش بصدد شرح المثل بالضبط، لأن المثل الحقيقة هو هتلاقوا كلام تفصيلي عنه في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة، في كلام تفصيلي عن الحديث ده وشرحه ما يتعلق به. وهنا دي صورة بيسموها تشبيه مركب. النبي صلى الله عليه وسلم شبه أكثر من حاجة، يعني شبه الوحي بالماء اللي هو وصفه بأنه ما بعثه الله به من الهدى والعلم، وشبه القلوب أو الأنفس بالأرض خلاص، وشبه طريقة استقبال الأرض دي للماء ده بطريقة استقبال الناس للهدى والوحي اللي هو علم وعلم وعمل. وفي وجه رابع شبه أنواع الأرض بأنواع البشر أو أنواع القلوب اللي بتستقبل دي. على الأقل كده أربع أوجه شبه أو مظاهر تشبيه تم استعراضها في الحديث ده. فده صريح في اللي احنا بنتكلم فيه. قال ابن القيم: شبه العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والنفع والأغذية والأدوية. وفيه دلالات على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بالأعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. طبعا لما يقول العلم بقصدهم الوحي، يعني ماشي، بنقول عشان كده والحديث بيان علمي وعملي. بيان علمي أنه بين المثال ده، وعملي أنه قال لنا نعمل إيه خلاص، يعني ارشدا. بس ده بيان قولي ولا بيان فعلي؟ بيان قولي خلاص، لان قلنا احنا بنخلط ما بين البيان القولي والفعلي وما بين البيان العلمي والعملي. البيان ده بيان علمي وعملي، اهو انه شرح الايه وقال لنا نعمل ايه اللي المفروض نعمله بالضبط خلاص في ثناياه. إنما ده كلام النبي قاله مش فعل النبي قام به. خلاص عشان كده ده بيان قولي علمي عملي. تمام. طب لإيه؟ للآية اللي هي الأولى اللي احنا أوردناها اللي هو أنزل من السماء ماء فإيه؟ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. فالماء كالغيث الوحي العلم والهدى، والأرض والأودية كالإيه؟ كالأرض قلوب الناس الذين أصابهم الغيث. وأصلا كتير من العلماء كانوا أو ابن القيم ابن تيمية بالذات كانوا بيذكروا الآية دي مع الحديث ده. خلاص فهو كأنه بيان لي ده برضو يعني حط حتة في القلب كده على فكرة برضو التحسر على ان يعني نسأل الله ان يكون هناك فعلا بيان حقيقي للقرآن من خلال السنة، يعني لو يسمى تفسير السنة بالسنة، لا بيان القرآن بالسنة لو تم هيحل اشكالات كتير قوي. طيب المهم يعني الشاهد هنا الماء الوحي شبه بالغيث، ويمكن حتى تشبيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بالمطر قال بالغيث، يعني عشان برضو فكرة الوحي ما فيهوش بس فكرة الإحياء، في فكرة الإغاثة. يعني احنا في حملة كده بنجهز لها اسمها إمداد الفؤاد عشان تمكين وتعزيز اليقين، فكنا بنقول هدفها الإغاثة الإيمانية، الإغاثة الإيمانية، إدراك إن الوحي مش بس بيقوم بإحياء أو بيقوم بإغاثة، فعلا بإغاثة إيمانية للناس. ماشي. أصاب أرضا، وعندنا الطائف الموجودة، الطائفة الأولى دي طائفة الرباني قبلت الماء فأنبات الكلأ والعشب الإيه الكثير، فهو علم وعمل وعلم. والطائفة الثانية اللي هي الأجادب الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وشربوا منها وسقوا وزرعوا، ده علم وعمل، علم وعمل بس ما إيه ما علمش، هو ما أنبتش، ما راحش الحد. والثالثة دي بقى من اللي هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت ولا تنبت كلاء. خلاص. لذلك قال فذلك مثل من إيه فقهاء، عشان كده بنقول القضية صناعة الفقهاء مش صناعة الأغبياء، مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من العلم. يعني هو ده بقى ان اللي حصل له الفقه والانتفاع هو اللي علم وعلم او علم وعمل وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، خدش اي خطوة، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. طبعا التلت اصناف المذكورة دي هنا بتمثل برضو تلت اصناف في حديث الاترج، وبتمثل احاديث على بعضها. يعني الاول ده بيمثل الرباني وخيركم، والتاني ده بيمثل الاترجة، والتالت ده بيمثل ايه الريحانة الحنظلة. ما عملش اي حاجة، يعني انما هي قيعان ارض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء ولا نفع في اي حاجة خالص. طب ليه التاني ده، ما هو التاني اللي هو الارض الاجادب دي اللي هي ارض صلبة لا ينضب منها الماء، ليه ما نعتبرش انها زي الريحانة؟ لان استقرار الماء فيها بالعمل مش مجرد العلم، انه لن يستقر بمجرد، يعني اقصد ده مثل ممدوح مش ايه مش مذموم، والريحانه جايه على الذم. طيب نروح بقى للاثر الثاني. حتى الان كل الادله دي بتشبه الوحي بالايه بالامطار، بالامطار. خلاص شبهه بالامطار، لكن وربما تشل الايه بتاعت فاحتمل السيل زبد الربيع ان في سيل وهيمشي وكلام ده في قنوات، لكن بقى فكرة التشبيه بالروافد والقنوات والقصة دي ومن اول المشهد لاخره ده هيبقى واضح جدا بقى في الايه في النص الثاني اللي معانا، اللي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الدعاء المشهور دعاء الهم والحزن. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. طيب كنا الحديث ده كان لنا معاه وقفات طويل كتير قبل كده، بس قلنا ان الحديث ده مثلا هو الدعاء اللي نتأوله لو فهمنا آية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هو ده الدعاء اللي يتأول بوضوح، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هم. هو ربيع القلب دي القوة العملية، نور الصدر القوة العلمية. طيب بقى كده ده كلمة الدعاء، يعني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ربيع قلبي لا يشقى، نور صدري لا يضل. ماشي. طيب، ومش هي بس، والآية التانية بتاع البقرة، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجلاء حزني وذهاب هم. خلاص، لأن قلنا أن الخوف قلق متعلق بما هو آت، والحزن قلق هم متعلق أو قلق متعلق بما إيه؟ بما فات. خلاص، فالدعاء ده سبحان الله كأنه تأول. أنا كان لي مع موقف يعني كده سبحان الله من الحياة ربنا، يعني قعدت أفكر مش معقولة حاجة مهمة زي كده النبي ما يكونش ليه دعاء يخصها، يعني فين العمل بالقرآن والإنسان يعلم ويعمل، فين الدعاء؟ طبعا احنا عندنا اهدنا الصراط المستقيم بتاع الفاتحة ده حاضر كتير يعني، بس اقصد حضوره فين بره؟ كان في ده بشكل واضح. طيب، المهم الشاهدين معانا بقى ايه، وانا الحقيقة برضو الحديث ده لما بحثت فيه كان بالنسبة لي مفاجآت، يعني خصوصا لما تتبعته وخدت وقت، يعني خدت يومين شغل عليه، بس كان فيه حاجات مفيدة جدا. ابتداء انا مثلا لما تتبعت كلمة الربيع، تشكر انا عظيم ربيع قلبي، شوف كلمة الربيع كده في نشوفها في كتب اللغة ونشوفها عند شراح الأحاديث، وأنا جايب بعض الكتب يعني اللي يرجع إليها طبقا للاستعمالات اللغوية والشرعية الاثنين، هنلاقي إن الربيع يحتمل أربع معاني، يحتمل أربع معاني. المعنى والأربع معاني أنا رتبتهم عشان برضو المنظومة، يعني سبحان الله رغم إحنا قلنا الماء والمطر والقصة دي، الحديث ده كلمة وصف القرآن بالربيع يعني جايب من انا في رايي انه مش بيدل على حاجه، بيحكي حاله. ازاي؟ اول حاجه المطر ممكن يطلق الربيع يطلق بمعنى المطر بس اللي يكون فصل الربيع، مش اي مطر، اللي بيكون فصل الربيع. الشيخ الاسلام تيميه قال الربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات، يعني مش اي مطر، مطر ينبت النبات. فالمطر مثلا اللي هو ده لا، مش ده، يعني المطر النافع المبهج اللي ينبت النبات. ابن القيم يقول الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبه الله بالمطر. يبقى كلمة الربيع تطلق على ايه؟ على مطر بينبت النبات، وعلى بقى لو حطناهم على بعض مطر بينبت النبات في فصل الربيع، يبقى مطر نازل في جو مبهج، جو معتدل، لا جو مبهج معتدل، وينبت النبات يزهر. ماشي، يبقى هنا عندنا امطار وعندنا ازهار. ماشي، امطار وايه وازهار. القول الثاني بيطلق الربيع على الجدول او النهر الصغير اللي هي اشبه بالروافد في الحديث، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل، وفي حديث المزارعة وكان يشترط وما سقى الربيع. بكلمة الربيع دي موجودة عندنا في بعض القرى في مصر، انهم بيطلقوا على الجدول الصغير، جدول الماء الصغير ده اللي بيبقى في وسط الارض ده كده ماشي فيها، بيطلقوا عليه ايه؟ ربيع. خلاص، وفي بلاد يعني لا تزال بتطلق عليه كلمة الربيع دي. عندنا في الحديث اللي هو بتاعه إن مما ينبت الربيع يقتل، ده حديث صحيح البخاري، الربيع قيل هو الفصل المشهور بالإنبات، وقيل هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير. ماشي، يعني علاقتهم ببعضها. الثالث جزء من أجزاء السنة هو أعدلها وأجملها وأخصبها، الربيع اللي هو فصل الربيع زي ما احنا زي المعروف عندنا. الرابع النبات الأخضر الذي ينمو مع الربيع، ينمو مع الربيع يعني ينمو في فصل الربيع، أو ينمو مع الجدول، أو ينمو مع المطر. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصف الوصف ده هنشوف بقى إزاي إنه يعني الحاجات دي تتعاضد ولا تتعارض إزاي. ربما كمان يدخل بعضها ببعض. في صفحة 20 بنقول المعنى الأول، أي المعنى الأول من الربيع بمعنى إيه؟
مطر.
قد يستلزم ما بعده من المعاني، كأنه كلام على الابتداء مش الانتهاء. فالأمطار قد تكون سببا في وجود الجداول والأنهار وظهور النباتات والأشجار، وبالتالي تكون الأرض في حالة ربيع من ناحية الإنبات. خلاص، الأمطار والإزهار. طيب ده المعنى الأول. والمعنى الثاني يستلزم الأول من ناحية أن الجداول والأنهار ربما كانت من أمطار ويتسبب في حصول الثالث والرابع. طيب والمعنى الثالث تدخل فيه بقية الأقوال الأخرى، لأنه لو كان المراد اجعل القرآن بالنسبة لقلبي كفصل الربيع للأرض فحينها سيشتمل على أمطاره وأنهاره وأشجاره وأزهاره، ولهذا فهذا القول أكثر ما ذكره شراح الحديث. والإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه، الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالى وإحياء الأرض بعد موتها، كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان والمعارف وتزول به ظلمات الكفر والجهالة والهموم. ده موجود في النهاية وفي شرح المشكال الطيب مرقات المفاتيح. المعنى الرابع يدل على غيره بدلالة اللزوم. إيه المعنى الرابع؟ النبات. النبات ده قبله إيه وبعده إيه، فكل واحد منهم بيدل على الأربعة. ولذلك أنا بقول الحاصل أن الإنسان يدعو، أنا بقى بدعي بإيه؟ أنا عايز أبقى فاهم بدعي في إيه؟ يعني دي مشكلة أصلاً مش فاهم بدعي بإيه؟ أن الإنسان يدعو أن يكون القرآن لقلبه كالربيع للأرض. إزاي؟ باعتداله وأمطاره وجداوله وأنهاره ونباتاته وأشجاره ومباهجه وأزهاره. أنا بدعي إن أنا مش عايز بقى فصل ربيع ما فيهوش مطر، المطر الجميل ده، لا عايز الربيع اللي في المطر. ومش عايز فصل ربيع ما فيهوش جداول متفجرة في الأرض وكلام ده، ومش عايز فصل ربيع ما فيهوش نباتات وإزهار، ماشي، وما يكون بقى فيها بساعتها يرتاح له القلب، تظهر فيه أثر رحمة الله، تظهر المباهج. إن من الآخر استحالة القلب اللي هو صحراء قاحلة ده استحالته إن يبقى ربيع. دي الحالة العكسية تماما لحالة التصحر اللي تبقى موجودة في القلوب دي. فالحديث يشبه القرآن بمياه الأمطار أو مياه الجداول والأنهار التي هي أشبه بروافد الأنهار الكبيرة، بل نص في شرح سنن النسائي أن الربيع قد يكون وصفا للأنهار الصغيرة المرتبطة بالأنهار الكبيرة. ماشي، يبقى الحديث ده فيه دلالة اللي احنا قلناه من مسألة الأمطار والروافد والإنبات وكل وكل القضية دي. يعني بيقول إيه ده؟ بيشير لأبعاد تانية، إن الماء الوحي اللي بينزل ده بينزل في فصول بهجة، في فصول الربيع وفي البهجة وحالة إبهاج، حالة إبهاج. فدي الحالة بتاع الإبهاج هو، ماشي، ده الحالة بتاع الإبهاج اللي هي حالة الاخضرار وحالة الإزهار وحالة الإمطار، ماشي. طيب دي حالة ايه باقي؟ يعني باقي بقى، يبقى احنا عندنا أمطار وعندنا جداول وأنهار وعندنا نباتات وأشجار وعندنا مباهج وأزهار وعندنا أنوار بتاعت ونور صدر، وعندنا إيه؟ أنوار. خلاص دول بقى لما القلب يبقى كده، يبقى دي حالة القلب، ويجي بقى الأنوار دي تشرق فيه بقى، تشرق فيه شمس الوحي، تشرق فيه أنوار الوحي. إن الوحي دول أكتر حاجتين اتوصف بيه، اكتر حاجتين توصل بيهم الوحي، الاولى اللي هي ان هو كالامطار دوره بقى في الاحياء وغيرها، والانوار ان هو وصفه بالنور، وصفه بالنور ده 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 اكتر حاجه توصل بيها الوحي. اللي بعدها جلال احزان وغيره، ده ما يتعلق بزوال الاقدار بقى، ما يتعلق بزوالها يبقى جلال احزان وذهاب الايه الهموم، اثر للايه للعد ده، او القلب اللي هو يبقى كده ده لا يستقر في حزن ولا يبقى فيه هم، خلاص فيحصل عملية الطرد للحاجات دي. لأن الإبهاج اللي هيحصل بسبب الأمطار والأزهار وغيرها والأنوار اللي هتحصل، هو يطرد كل تلك الأقدار. ماشي، طيب ده كان الموطن الثاني اللي فيه حديث عن علاقة الصلاة أو إقامة الصلاة بإقامة كتاب الله والتشبيه اللي احنا استخدمناه في امداد الاوراد تحسينا وتحصينا. نروح بقى للموطن الثالث، وهو موطن مهم. ليه بقى؟ لان احنا كنا اخر حاجه ختمنا بيها الكلام عن امداد الاوراد تحسينا وتحصينا، ان احنا قلنا ان الاشكاليه اللي احنا عايشينها النهارده هي بسبب ايه؟ بسبب للاسف الشديد الانحراف اللي حاصل في المنهاج اللي احنا بنتعامل به مع كتاب الله سبحانه وبحمده. خلاص، فهنروح بقى نشوف اثار الكلام ده، وهو تحديدا في الموطن اللي تكلمنا فيه عن الآية بتاعت فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وأنا يعني مضطر إن أنا أقدم بالآية دي رغم ده مش مكانها، بس أنا يعني مضطر دلوقتي عشان ليها ارتباط باللي احنا بنحكي فيه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، نتناولها كده. هي المحطة الثالثة، عشان بقى احنا هنا نتعرض للايه، للصورة التانية بقى. يعني احنا كنا عندنا الصورة، اتكلمنا كده عن الصورة الحلوة ويحصل مش عارف ايه، طب بقى الصورة الوحشة بقى لو حصل مشكلة مع الصلاة، لو حصل. طيب هناخد يعني هنمر على الآيات دي بعد كده، بس في الرحلة، رحلة الامر بالصلاة وتعليمها. بس انا هنا هقف عند الايات بقى، الايات بتاعت سوره مريم من الايه 58 ل 63. الايه 58 صفحه 151، صفحه 151 في الكتاب، ايات سوره مريم من 58 ل 63. طيب هنطرح مجموعه تساؤلات على الايات دي. التساؤل الاول بيقول من هم الخلف المقصود هنا؟ يعني احنا الايه اللي تخصنا قوي فخلف من بعدهم خلف ايه، أضاعوا الصلاة، مين الخلف دول اللي هم أضاعوا الصلاة؟ هنشوف هم مين. قال ابن عطية والقرطبي أن يكون في هذه الأمة من هذه صفته، لا أنهم المراد بهذه الآية. يعني كلمة خلف على الصحيح هي إيه؟ تشمل كل جاي بعد كده. وقال الشنقيطي واختلف العلماء أيضا في الخلف المذكورين من هم، وكونهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بوجيه عندي، والظاهر أنهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل نزول الآية، فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه الآية. خلاص. قال ابن عاشور ولفظ من بعدهم يشمل طبقات وقرونا كثيرة، ليس قيدا، لأن الخلف لا يكون إلا من بعد أصله، إنما ذكر لاستحضار ذهاب الصالحين. طيب سيبوها دي، لأن دي كده كده نحتاج احنا في الرحلة، بس ركز في النقطة اللي جاي. ما هي صور إضاعة الصلاة؟ ما في خلف من بعدهم خلف أضاعة الصلاة. طيب انا جمعت كلام المفسرين فيما يتعلق به. قيل اضاعتها تركها بالكلي، قيل اضاعتها تاخيرها عن وقتها، قيل اضاعتها الاخلال بشروطها، قيل جحد وجوبها، قيل اقامتها في غير الجماعات، قيل اضاعتها تعطيل المساجد والاشتغال بالصنائع والاسباب. دي عبارات المفسرين بنصها. يبقى اما تترك بالكليه، واما تؤخر عن وقتها. طيب اما يحصل الاخلال بشروطها، زي بقى من الخشوع ومن الخضوع وغيرها، اما جحد وجوبها، اما اقامتها في غير الجماعات، اما تعطيل المساجد والاشتغال بالصناعة. يعني احيانا اضاعتها انه بيصلوا بس المساجد مش معمورة، المساجد ليست معمورة. ده اللي احنا كنا قلناه لما الشياطين وعملهم على انهم يضربوا الصلاة، وعايز يضرب الصلاة بايه، اللي في إضاعة الصلاة أشكال كتير. ممكن إذهبها بالكلية، إحنا حتى لخصناهم ساعتها هنا بإذهبها بالكلية. خلاص أذهبها بالكلية، هذه دي صور. طب ممكن ما أذهبهاش بالكلية، عمل إيه؟ ملخصنا هناك قلنا أذهبها بالكلية. الصورة التانية إن هو يبقى عامل فيها إيه؟ تفرغها من مضمونها، تفرغها من مضمونها، خلاص ما خليهاش تفرغ من مضمونها. ويعني صور، بس اللي يهمنا يا اما اذهبها بالكليه اما افرغها من مضمونها، موجوده ومش موجوده، موجوده ومش موجوده. في بقى حاجات تحف بيها زي مثلا مساجدها وما يتعلق بها. ودي يعني المفسرين كتير منهم كل واحد اختار قوله، يعني او اختار مجموعه اقوال. حتى ابن عاشور بيقول في تحرير التنوير والاضاعه مجاز في التفريط بتشبيهه اهمال باهمال العرض النفيس. يعني حتى استعمال لفظ الاضاعه عشان ايه؟ عشان ده عرض نفيس ما ينبغي ان يضيعه المرء. اصلا يعني ده انفس ما يحرص عليه المرء بعد التوحيد في حياته. لكن زي ما قلت مفسرين منهم اللي اختار قول قولين ثلاثه والاقوال تقول لبعضها يعني, بس كتير منهم اختار العموم. القرطبي بيقول وجمله القول في هذا الباب ان من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها فليس بمحافظ عليها, ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها. يعني هم اعتبروا اي خلل في المحافظه اضاعه, لان عكس الاضاعه ايه؟ المحافظه. انا حافظت على الشيء خلاص, ده عكس الاضاعه خلاص. ولذلك هيجي الامر في القران بالصلاه, ما يجي الامر في القران يتعلق بالصلاه هيبقى متعلق بالاقامه والحفاظ. الحفاظ حافظوا على الصلاه ماشي, هم لها حافظون ماشي, الذين هم لصلاتهم حافظون والذين على صلاتهم دائمون الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي برضه في نفس السوره ايه؟ يحافظون ماشي. طيب الشنقيطي يقول وكل هذه الأقوال تدخل في الآية لأن تأخيرها عن وقتها وعدم إقامتها في الجماعة والإخلال بشروطها وجحد وجوبها تعطيل المساجد منها كل ذلك إضاعة لها, وإن كانت أنواع الإضاعات تتفاوت. دي برضو مهمة, أنواع تفاوت. ما هو جحد وجوبها ده إضاعة بس كفر أكبر خلاص, تركها بالكلية ده تكاسلا إضاعة, بس هو على قول البعض كفر أكبر دون كفر أصغر ماشي. يعني في منه كبيرة منه مكروه, يعني المهم كل ده إضاعة في الأخير ماشي. والكلام ده مهم بالنسبة لنا عشان نعرف إحنا ما نتصورش أضاعوا الصلاة يعني بيصلوش, لأن يعني عشان نصلح تصورنا يعني عادينا دايما أضاعوا الصلاة يعني بيصلوش. لا, هما بيصلوا بس كانوا ما بيصلوش, فكل دي من صور الإضاعة. بل أصلا بعض العلماء بيرجح لما قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, في ناس تقول لو خدناها مع السياق لو كانوا الخلف دول سلفهم الذين أنعم الله عليهم في الآية اللي قبلها يبقى إذن الإضاعة ما تبقاش الترك بالكلية. وفي ناس تانية على اعتبار تاني يقولوا لا فسوف القون غيا, يبقى إذن الإضاعة دي هتبقى إيه؟ أنها هتبقى ترك بالكلية عشان النار, بيتكلم على النار. بس يردوا عليهم ويقولوا الغي مش لازم الايه النار, اي صوره من صور العذاب ولا القصه دي ماشي. فالمقصود ده حاضر وده حاضر, وبرده ده مقصود ان اللفظ يبقى محتمل. وقال الشوكاني والظاهر ان من اخر الصلاه عن وقتها او ترك فردا من فروضها او شرطا من شروطها او ركنا من اركانها فقد اضاعها, ويدخل تحت الاضاعه من تركها بالمره او جحدها دخولا اوليا. يعني ده الاول. طيب ما هي الشهوات التي اتبعوها؟ قال ابن عطية الشهوات والشهوات عموم وكل ما ذكر من ذلك فمثال. الشهوات دي عموم يعني ملاش حاجة معينة. وقال القرطبي الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. برضو أنا مش جايب الكلام عشان تكرار, لا في إضافة مهمة. إيه بقى الشهوة بالضبط؟ يعني هو مثلا ابن عطية قال انها نعم, القرطبي قال ايه بقى الشهوات؟ ما يوافق الانسان ويشتهي ويلائمه ولا يتقي. يعني في اوقات مباحات مش لازم محرمات. الكلام ده على المعنى اللغوي انه الاشتهاء اللي هو مش لازم ايه محرمات, فقد يكون هذا التوسع في المباحات اما يلازم اضاعة الصلوات قد يكون اصلا السبب في اضاعة الصلوات. فما يوافق الإنسان يوافقني ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه, هو بيه بينساق وراءه ولا يتقيه, ما بيقومش نفسه فيه. أبو حيان يقول والشهوات عام في كل مشتهى يشغل عن الصلاة وعن ذكر الله. أبو حيان حط ضابط, قال بقى خلاص مش كل ما يشتهيه ويلائمه ولا يتقيه خلاص, بس نحط له ضابط. ضابط ايه؟ يشغلوا عن الصلاة وعن ذكر الله. لو مشغلوش عن الصلاة وذكر الله يبقى هو محرم لذاته ماشي. لان فكرة ان لازم ناخد بالنا من للأسف الشديد اللي بنسميها المناكير المركبة, ان السيئة بتجيب اختها, الحسنة بتجيب اختها, ان منكر الشهوات ده يجيب وراه منكر اضاعة الصلاة, منكر اضاعة الصلاة يجيب وراه منكر اتباع الشهوات. فغير انه منكر بذاته ده هو منكر لغيره متسبب في غيره من المناكير. زيك ده لازم يفهم ان فرق بين منكر ومنكر. منكر لازم, منكر متعدي, منكر في هو بذاته ومنكر جاب وراء منكر غيره. لازم ننتبه لده. عشان كده من مشاكل المناكير المتعلقة بالصلاة ايه؟ انها تضرب غيرها وراء. لقلنا قبل كده اللي هي العبوديات المنهجية، زي مثلا تفاهم كتاب الله وتدبره والعمل به، مش هيضرب القرآن العلاقة بالقرآن بس، هيضرب وراء حاجة كتير. اللي انا بسميها دايما العبوديات المركزية، العبوديات المركزية، عبوديات كده لها وضع مركزي، حضور صلاحها يصلح وراء حاجة كتير، وفسادها يفسد وراء حاجة كتير. الشوكاني يقول فعلوا ما تشتهيه أنفسهم وترغب إليه من المحرمات. ما تشتهيه أنفسهم وترغب إليه من المحرمات. وفي نقطة ربنا يسر، كنت وصيت بعض الإخوة بتتبع الآيات اللي احنا فسرناها في، وده ممكن أصلا يخرج منه تفسير، إن كتير من الآيات زي كده فسرناها بيبقى حصاد بقى الواحد شاف 30-40 تفسير وتبقى رتبت بشكل طيب ويعني عملي معنى أدق ومتماشي مع المقصد هنا عزيزي. طيب نروح للسؤال الثالث، ما علاقة الشهوات بالصلوات؟ التفريط في الصلوات يلازمه وقوع العبد فريسة سهلة لاتباع الشهوات، ويتسبب للعبد في الغي والتعرض للعقوبات ويحرمه من نعيم الجنات. وليس هذا فحسب، بل يحصل العكس أيضا. شفت بقى اللي هي ايه؟ يعني انا قلت ان اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات اللي على ظاهر اللفظ ان هما متلازمين، ده مع ده. طب مين جاب مين؟ مين قبل مين؟ مين يتسبب في مين؟ هي علاقة تبادل. ايه الشيخ السعدي يقول فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها، فصارت هممهم منصرفة إليها، مقدمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها، وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. طيب ولذلك احنا ممكن نقول ان احنا اول ما الانسان بيبدأ في واحدة منهم يبدأ في حلقة مفرغة. ازاي؟ هو بدأ في الشهوات، الشهوات دي هتؤثر على الصلوات. لو صلى كويس هيحل مشكلة الشهوات، ما صلىش كويس هتتأثر الصلوات، لما تتأثر الصلوات وتضعف هتزيد الشهوات، تيجي المرة الجاية يبقى الصلاة اصعب. صلح بالصلاة خلاص هيروح اثر الشهوات، ما صلحش هيبقى الشهوات المرة الجاية أقوى، وهكذا لغاية ما تفضل الشهوات تذهب بالصلوات بالكلية. ولذلك في رأيي إن البدء من الشهوات، البدء من الإيه؟ من الشهوات. طيب ده خط الدفاع الأول، إن أمنع الشهوات. طب عاجز عن أمنع الشهوات، أفسح المجال للصلوات إنها تقوم بمعالجة أثار الشهوات. لذلك سبحان الله فعلا ممكن الانسان عنده ذنب مقيم عليه، عنده شهوه ومتعلق بيها. لذلك ده اللي قلته ان احنا في بناء ابنائنا وصناعه الطفل المصلي، حتى لو عجزنا ان احنا نصلح الاخطاء اللي فيهم ونعالج مشاكلهم، بس لو صلوا صح على الاقل يعوضوا ايه خسائرهم، ويستقبلوا الشهوه المره الجايه بقلب اقوى، حتى لو هو ما يعني الشهوه دي افادت في اللي الصلاه افادت في اللي فات في معالجه اللي فات، وهتخليه يكون قلبه أقوى في مواجهة الشهوات في المرة القادمة. طيب الحقيقة الكلام ده يؤكده بقى في آيات هنا مرتبطة بالموضوع ده لازم نقف معاه. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. تكلمنا عنها كده سريعا، سنقف معنا وقفة بقى. لا تحسب أن الآيات لا تخاطبك، يعني أتمنى نسمع الكلام ده حتى ونسقطه على نفسنا احنا، لأن كل حد فينا للأسف الشديد زي ما قلت ده مفهوم ممكن يكون حاضر عنده في حال. فلربما كانت لديك أشياء تدمنها وتتعلق بها كما يتعلق أصحاب الخمر بالخمر، ولربما كانت لديك أشياء تستنزف فيها رأس مالك من وقت وجهد ومال وفكر كما يستنزف أصحاب الميسر رأس مالهم فيه. إنها تتعلق بالمباريات والألعاب الإلكترونية وسائل التواصل أفلام المسلسلات كثير من المحرمات كما يتعلق أصحاب الخمر بخمرهم، وتستنزف لأجل تلك الأشياء من رأس مالك أكثر مما يستنزف أصحاب الميسر من ميسرهم. أنا في رأيي أن في أوقات ممكن تكون الحالة أشد خطورة، يعني ممكن تكون الحالة أشد خطورة، يعني ممكن إذا كنا قلنا إن إحنا عندنا دلوقتي في الخمر، الخمر دي بتدخله في حالة إسكار أو في حالة غفلة، الغفلة دي بتغفله عن حاجات مهمة، لا في عندنا إشكال تاني خاص بالميسر ده ذاته إن هو يستنزف من رأس ماله. تفكر قليلا في حالك وفي مآلك، هذا الذي يلهيك إنما هو رجس قد يذهب بك بعيدا عن الطهارة والقدس، ولربما كان سببا في تدنيس النفس. هذا الذي يلهيك من عمل الشيطان الذي يناصبك العداء ويتربص بك الدوائر. يعني سبحان الله لو تأملنا بس في قول الله عز وجل إنما الأنصاب والأزلام إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس وإنها من عمل الشيطان، لا المستعان. الذي يناصبك العداء ويتربص بك الدواء، هذا الذي يلهيك يحرمك الصلاح والفلاح ويهوي بك في مستنقعات الإخفاق والطلاح. لأن ربنا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فماذا إن لم نجتنب لا فلاح. هذا الذي يلهيك يتسبب في إيقاع العداوة والبغضاء بينك وبين أصفيائك. هذا الذي يلهيك يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة، وحينها أقسم الله أنه سيتعكر عليك صفو الحياة. دي النقطة الأساسية بالنسبة لنا. قد يزين لك الشيطان انشغالك بالمباحات وبعض المحرمات ويوهمك بأن فيه منافع لك. دي برضو مسألة مهمة، إن هو النهاردة ممكن إحنا إيه نقول بس الحاجات دي فيها منافع ومفيدة وكلام ده، لكن القاعدة الشرعية والعقلية أن إيثار السلامة أولى، وأن ما زاد ضرره على نفعه وجب علينا أن نجتهد في دفعه، ما زاد ضرره على نفعه وجب علينا أن نجتهد في دفعه. يقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولا تحسب أن الضرر الأخطر هو ما يهدد الأبدان، إنما الأخطر هو ما يهدد الإيمان والوجدان. ربك يقول لك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فماذا أنت صانع؟ وأنا وقفت الوقفة الطويلة دي ليه؟ علشان قضية الشهوات، يعني هذه القضية إن إحنا نفهم إن دي الشهوات أكثر ما يهدد الصلاة، من أخطر ما يهدد الصلاة، تلك الشهوات من أخطر ما يهدد الصلاة. ولذلك أنا حبيت أنبه على إن الشهوات فيها إيه الفكرة في الشهوات؟ فكرة الخمر والميس، من الآخر الإسكار والإلهاء، الإسكار والإلهاء حاجة بتلهي القلب، وأحيانا تسكر القلب لدرجة أنه لا يكاد يعقل. يعني فدول لازم يفهموا أن الإنسان مع حالة الشهوات دي، ما هو وكنت دائما أقول مشكلة الإيه الإسكار ده هو بيبدأ إلهاء، ومن الإلهاء إسكار، بل هم في فذرهم في سكرتهم يعمون، ماشي؟ إلهاء وإسكار، الاثنين دول بقى عدو الحاجة مهمة جدا لازم تبقى حاضرة في القلب، وهي الاتقاء. مش يقدر يتقي بقى بدل ما يتقيش، لأنهم بيضعفوا أنهي قوة؟ العملية، قوة العملية الإرادية، الإرادة العزيمة. وقلنا القوة العملية مرتبطة بالإيه؟ بالتقوى. يعني القوة العملية مرتبطة بالبصيرة، ماشي؟ فهذا هذا الإلهاء وهذا الإسكار، فالحاضر في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أو اللي حاضر فيها الإلهاء والإسكار. فنأخذ بالنا بس مما وراء الكلام ده، المفهوم هذا الإلهاء والإسكار هو رجس، وهو من عمل الإيه؟ الشيطان. فإحنا أمرنا أمامه بالاتقاء، انتقي نجتنبه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إشكاليته إيه بقى؟ إشكالية الحاجات دي كلها، إشكالية الشهوات اللي بتعمل الإلهاء وبتعمل الإسكار ده، ما بتديش مجال بقى الاتقاء، وإشكاليتها بقى إيه؟ يصدكم عن ذكر الله وعن الإيه؟ وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ عشان كده الإنسان يحتاج إلى الانتهاء، الانتهاء محتاج انتهاء، محتاج اتقاء. هو مش هيعرف يعمل الانتهاء ده بدون ما يكون في قلبه الاتقاء، وهذا الإسكار والإلهاء بيضعف الاتقاء اللي في قلبه. عشان كده بنقول ولا تحسب أن الضرر الأخطر هو ما يهدد الأبدان، إنما الأخطر هو ما يهدد الإيمان والوجدان. أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأن إحنا ما بنلتفتش لدي. يعني أنا شرحت الآيات دي للولاد اللي هم في الحياة الجديدة في دبلومة بتاعت رجولة دي، كنت عايز أوصل لهم فكرة، طب إيه اللي في الأفلام والمسلسلات؟ طب ما حلو، إيه اللي في الكورة؟ ايه اللي في المتابعة الموضة، ايه اللي في يعني تبدو، ايه اللي في اللي في الخروجات والفسحات، وايه اللي في الحاجات دي، ايه اللي في ان انا تبدو في الظاهر حاجة ايه كويسة وفيها منافع، بس الغفلة عن فكرة الالهاء والاسكار دي يعني ده الغفلة عن دي، هذا الالهاء والاسكار هو بيضعف القلب، بيضعف قوة القلب، فالقلب ما يقدرش يمارس التقاء، ما عادش يعني الكلام الجميل اللي قاله القرطبي، يعني القرطبي في الحاجات اللي هي فيها الوعظ والسلوك والكلام ده بيبقى نفسه عالي قوي، لما كان يقول يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه، وحاجة بتوافق النفس الإنسان يشتهيها تلائمه لا يتقيه، ما يستطيع أن يتقيه، فهيحصل أزمة في الاتقاء، فوراها يحصل أزمة في الانتهاء، ما يقدرش ينهى نفسه عنها. الكلام ده لما تسمعوا شرح الاقتصار المفصل كلمت عن قضية الإلهاء دي بالذات كتير جدا في شرح سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر، استعراض الإلهاء ده في القرآن وقد إيه مسألة خطيرة وينبغي الانتباه إليه، وده شيء بيمارس علينا، يمارس علينا بالأمر، بيبدأ بالإلهاء، إن أنا الإلهاء ده المقصودش الإلهاء اللي هو واحد شغل راسي، لا بقصد الإلهاء، إلهاء القلب، القلب يتم إلهاؤه، يقول هي القلب صرف أو شغل عما ينبغي أن ينشغل به، زي اللي احنا عايشينه في الدنيا دلوقت، فلا يكاد يذكر الآخر، حتى كده بقى تستحكم لغفلة، تستحكم لغمرة، تستحكم لطبع، تستحكم لأقفال، كل ده بقى يحصل بعد كده للإسكار، حتى اللي كان حصل عند ايه، عند قوم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، عمه خلاص، ما الله المستعان. وفعلا الواحد بيشوف ناس كأنهم سكارى بمباحات، سكارى بأمور أمور الدنيا، يعني إذا جاءت تلك المباحات كالسكارى تماما، ربك يقول لك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فماذا أنت صانع. ولذلك سبحان الله يعني الخطاب واضح وقوي، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهل أنتم منتهون، يعني ده ما ينفعش فيه بقى اللي هو حتة وحتة انتهي خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، المنطق اللي احنا عايشينه بتاع التدرج في ترك الحرام، مش حاجة اسمها كده، التدرج ده في ايه، في فعل الطاعات مش في ترك المحرمات، خلاص فكرة التدرج في لا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، خلاص صافي، ما نحتجش بفكرة ايه التدرج في مش عارف الخمر، لا الخمر ما تدرجتش في تحريمها، الخمر لما نزلت فاجتنبوه عملوا ايه صافي، انما الله عشان يقتلع الامر ده منهم التشريع اللي تدرج مش التحريم اللي تدرج، واضح، ما قال لهمش انتهوا وقالوا طب خلاص ننتهي نص ونص، ننتهي ربع وربع، لا ده هي كانت مرحلة بتنفرهم منه تنفير، ولذلك لما تحتاج الناس تحتاج النص تحتاج بيها صح، تحتاجش بيها غلط، ما نجيش تقول له ايه انت بتشرب علبة سجاير خليها نص علبة، انت مش عارف بتعمل ايه خليها نص، ما فيش حاجة اسمها كده، انما المراحل في ايه التنفير فالتخيير، ماشي انا انفر الاول، هو بيذكرها بيذكر الخمر على الايه على الذم، بس لازالت ايه براحتك اللي عايز يعملها، المرحله الثانيه كانت عباره عن ايه عن تخيير احسن لكم تتركوا، المرحله الثالثه خلاص بقى تحريم خلصنا بقى، فلما يجي التحريم يبقى ايه خلاص، ما تجيش تقول لي بقى التدرج في التحريم بطلي مش عارف البتاع ده بس بالتدريج، مش حاجة اسمها كده يعني، وده ما عرفش الناس بيستعملوه غلط، انما النصوص ما كانتش بتقول من الاول حرام وهم حرموا نص وحرموا ربع وحرموا تلات ارباعه، لا حتى التدرج اللي حصل هو التدرج في اقتلاع الامر من النفس، اللي احنا كنا بنقول عليه يا جماعة لما اتكلمنا امبارح واول امبارح لما قلنا ايه، قلنا تقبيح ترك الصلاة للطفل، واضح انت قبل ما تيجي تقولي له ترك الصلاة ويحصلك ويحصلك قبحي له ترك الصلاة، قبحه له من باب ان هو يتنافى مع الحياء من الله، يتنافى مع الادب مع الله، ربنا ما يستحقش مننا كده، يتنافى مع العقل السليم، يتنافى مع الذوق، تقبيح. طب انت دلوقتي مش عارف براحتك، سيبي له مرحلة كده تصلي ما تصليش مش عارف ايه، خير بس بلغ خلصنا صلي، ما فيهاش ما تركش الصلاة، اترك ترك الصلاة، اجتنب عن ترك الصلاة خلاص، ما فيش حاجة اسمها هنا بقى تقول لي ايه انا اقعد نقبحك، يعني نستفيد من اللي حصل بايه، بمراحل، مراحل الاقتلاع، مش ان الحرام نفسه يتدرج في ايه. تقول لها اللقطة الظريفة، تقول لك ايه البنت بتسمع اغاني، طب نعمل ايه، نسمعها اناشيد بموسيقى عشان هي يعني مش قادر تسيب الموسيقى من راح، فاناشيد بموسيقى مش مشكلة، يعني اناشيد دينية بموسيقى. طب خلاص احنا كنا بنسمع المغني مش عارف الحاجات اللي هي فيها حاجات مش كويسة، اسمعي فلان محترم شوية، اسمع، لا مش حاجة اسمها كده، حرام حرام، الموسيقى حرام حرام، مفيش بقى ممكن نبدا بتنفيرهم في الموسيقى مش حلوه مش عارف بتعمل مش عارف ايه، تشغلك عن ذكر ربنا، نبدا ندخل القران، يدخل القران، يحضر شويه، يعمل مزاحمه وخلاص، وقف خلاص. ولازم ناخد بالنا من حاجه، ان احنا بيتحكي لنا استقرار التشريع واحنا مطالبين بما استقر عليه التشريع، احنا ما بنبداش من الاول. انا ما حدش يجي يقول ايه لا انا خلاص بقى بالخمر، انا هقول لهم مش عارف ايه، اقول لهم ينفع، يجي يقول مثلا بقى في الزنا بقى، انا هبدا بالمرحله على قول من يقول، يعني هبدا بالمرحله بتاعه انه يحبس في البيت والحد ده مش دلوقتي، ينفع؟ احنا بيتحكي لنا تاريخ التشريع، بيتحكي لنا طريقه الاقتلاع، اقتلاع الامر من النفوس، بس الاحكام ما عادتش ايه بتاعتنا. ولذلك كنت اقول لبعض الفضلاء، اقول له انت ما تجيش تقول للبيت، يقول لك لا مش عايز اقول لها ان الاغاني حرام عشان ما نفرهاش، لا اقول لها الاغاني حرام، سيلة ربنا يعينك عليها واستعيني بالله كده وشد حيلك، طب حاولي تدخلي القران، طب مش عارف ايه، طب كذا، بس من الاول حرام ايه، حرام حرام، انا مش من حق اتكلم في تحليل وتحريم اصلا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اتقولون على الله ما لا تعلمون، انا مين اصلا عشان اتكلم في تحليل وتحريم، الحرام حرام، بس احنا اللي سمح لنا به ايه، والله نفضل معاه ونتعهده لغاية ما، ومش معنى ان مثلا بيعمل حاجة حرام بقى نرميه نحرقه ونولع فيه بجاز، لا عادي خالص. فبرضو مقصدنا الحسنة بنسلك اليها طرائق غير حسن، طب ما عادي، ما انا مسموح لي في الشريعة، الشريعة ما قالتليش النهاردة فلان ده لو بيعمل المعصية انت لازم تولع فيه، ما تعملش ما توديش، لا الشريعة قالتلي يصبر عليه ويوعظ وينصح وعادي ويوالى بما عنده من الخير ويتودد إليه ولا يزال يتعاد حتى يتركها، لأن من بوظش الدين في أذهانهم، وإحنا ما بندركش إن الكلام ده بعد كده بيعمل أزمة، إن هو ما بيثقش في أيقونة الدين اللي قدامه دي، إن ما هو حرام هو حرام خلاص، يعني ما حد قال لا هو صراحة حرام، بس انا مش عارف ايه، ربنا يعينك وما جراش حاجه، واحنا كنا كلنا كده بس ربنا عنا الحمد لله وبتاع، انما لا مش يجوز لك انك تلبسي مش عارف البنيه اللي مش عارف ايه وانت بقى رقبتك باينه ومش عارف ولا عامله لي بتاع اسبانيش وجائز ومش جائز، مش هضحك على نفسنا، مش جائز، ده مش حجاب، ده مش حجاب عشان نضحك على نفسنا كده، هي متبرجه عادي، هي متبرجه ما خرجتش من التبرج، يعني ما خرجتش من التبرج لمجرد انها حطت بني كده ولا عملت طرحة سبانش ورقبتها كلها باينة والحتة دي باينة، اما اصلا الحجاب ايه نزل عشان دي، يعني سبحان الله، وليضربنا بخمرين على ايه بس، وانتم مفتكرين يعني مفتكرين البتاء الناس في مكة كانوا لابسين كات، اه والله متخيل كانوا لابسين كات، لا ده عادي، هم لابسين لبس ايه ساتر يعني، وربما كمان اللي تغطى، بس الجيوب دي، الجيوب اللي ده هو اللي ده الجيب، على جيوب ده الجيب اللي تعرفه العرب، العرب ما تعرفش كلمة الجيب دي كوصف الجزء من الجسد إلا الحتة دي، دعوكم من كلام الهبل بتاع المتخلفين اللي بيقعد يشرب حشيش وصنف عالي قوي ويقعد يقول لك الجيب مش عارف الانسانات اللي في الجسم، الهبل ده العرب لا تعرف كلمة الجيب كوصف للجسد إلا إيه؟ إلا المنطقة دي، هي دي دي ده الجيب عند العرب، يعني اللي هي ما بين السحر والنحر، ما بين السحر والنحر، هو العرب ما تعرفهاش إلا كده، لا يعرفونها إلا كذلك. فهو ضرب ضربنا أخوه هنا عجول. أصلا الحجاب نزل عشان دي، تيجي انت تقولي لي اصل انت لما عامله الطرحه الاسبانيش دي كده وعامله لي مش عارف ايه ورقبتها كلها باينه مش جايبها بس، تقول لها محجبه، محجبه دي واي حجاب ده؟ هنضحك على نفسنا؟ انت لست محجبه، ده مش حجاب يا حبيبتي، انت احسن يوم اللي سايبه شعرها، ربنا يعينك بقى وتطولي شويه، يا سلام بقى لو عملتي مش عارف ايه، بس انت مش محجبه، ما تحكيش على نفسك، انت مش محجبه، فضلا حتى كمان عن بقى الحجاب ده سلوك، فضلا عن اللي محجبه وحاطه لي مش عارف مش عارف اي لاينر وشادو ومش عارف ومسكره ومسخره، يعني لا يعني ايه بس هي بتقول لك محجبه، ايه حجاب ده؟ هو اصلا انت لابسه الحجاب عشان تحجبي المفاتن، مش تروحي تظهريها، يعني انت بتظهري المفاتن بتزودي اللي موجود، طب ده اي منطق؟ اللي اقصده بس دي احكام ربنا مش من حقنا، لازم نفهم ايه اللي مسموح لنا وايه اللي مش مسموح لنا، مساحتنا ما نخشش في قصص تانية اصلا. فلذلك في الحرام ما نهيتم عنه فيه فاجتنبوه. طيب وما امرتكم به فاتوا منه ايه؟ ما استطعتوا. امرنا نصلي الضحى، صلي اثنين، صلي اربعه، صلي ثمانيه على قد ما اقدر. امر ان انا انفق صدق على قد ما اقدر. امرني ان خلاص. وما امرتكم به خدوا بالكم من حاجه، فاتوا منه ما استطعتم بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ مش بتاع الفرائض، السنن. مش حاجه اسمها في الفرائض ما امرت تكون فاتوا منه استطعتوا، انا الصلوات انا اصلي ظهر وعصر وكده مش قادر اجيب الباقي، لان مش هو اللي امر بيه، مش هو اللي امر بيه، انما اللي امر بيه ايه. ولذلك لو افترضنا جدل ان تنفع ما امرتكم به على الفرائض، فالمحرمات المحرمات لو باقي منها حته هي برضو حرام. يعني انا قلت اهو انت مثلا مفروض عليك الحجاب، خلاص عملت حجاب 10 على 10 وجيتي مثلا فتحه في الحته دي كده، ما احنا افترض خلينا مع الدماغ الخربان وكل وحجابه تمام زي الفل، واحده منتقبه وسايبه حته كده محجبه، هي دي مشكله الحرام، ان الحرام ان لو جزء بس باقي هو كانه ما ايه، يعني بالمنطقه اللي عندنا في الطب اولور نان، درهم ربا زي ايه 100,000 درهم، مرابي اسمه مرابي، مفهومه المساله؟ ان الحرام دي مشكلته ان اولور نان، يا موجود يا مش ايه، يا مش موجود. اللي حتى مثلا في الخمر ده يقولوا ما اذكر قليله فايه فكثيره حرام، خلاص ما اذكر كثيره قليله حرام، اذكر يعني هي واحد، يعني الكونسبت واحد. انما الطاعات لو واحد بيصلي الظهر بس ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفعه الظهر بس ينفعه، يتقبل منه؟ يتقبل، واضح؟ يعني هيعاقب على اللي تركه بس هيقبل منه اللي فعله. فده لازم يفهم في الايه، في المسائل. المهم المطلوب عشان كده بيقول ربك يقول لك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فماذا انت صانع؟ ان ربك يؤكد لك ان اجتناب تلك الاشياء يدخلك في زمرة المفلحين، وانت تأبى الا ان تسير في فلك الضائعين. عجبا لك. المطلوب، ولذلك خدوا بالكم من حاجه، حتى الحاجات دي لما يتكلم فيها في رايي انها مش بس الشهوات دي الملهيات دي، مش في رايي انها مش هتيجي بس على فكره مش عارف، هي هتطعن الفلاح في خاصرته، تطعن الفلاح ده في خاصرته، ما يكون من المفلحين ابدا الانسان اللي هو المشغول بالحال، ومش بس يبقى مفلحين في الاخره ولا حتى الدنيا، ان فعلا احنا في الدنيا هنجد ان الناس المتميزين او الناجحين مش ناس اصلا ايه، مش ورا الشهوات ولا الملذات خالص، يعني هم ناس تساموا فوق الحاجات دي، صرف النظر بقى مؤمنين ولا كافرين، بس تساموا فوق الايه، فوق الملهيات، ما سابوش نفسهم ليه، فحتى لا ينفع لا في الدنيا ولا في اخره، لا هو حتى يبقى ناجح عند الناس ولا هو مفلح عند الله، يعني ولذلك قال فاجتنبوا لعلكم تفلحون، لان في الحقيقه عين الفلاح الحريه، عين الفلاح ان مش اسير لحاجه، عين الفلاح ان انا احرك الاشياء مش اللي تحركني. المطلوب الاجتناب واستفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب، ودعك من التعلل والتقاعس والاضطراب. ليتك بعد سماع وصية ربك عز وجل تقول يا رب قد انتهيت وعن كل ما يشغلني عنك قد أقلعت. لا تخيل كيف تسمع نداء ربك فهل أنتم منتهون، ثم تواصل التواصل مع تلك الملهيات المؤذيات. أنقذ صلاتك وأدرك حياتك. يعني ولذلك نحتسب أن احنا يعني بعملية الاتقاء دي إنقاذ الصلاة وإدراك الحياة. أحد يدرك حياته قبل ما تضيع وينقذ صلاته قبل ما تضيع. إنقاذ الصلاة وإدراك الحياة، الحباء ينقذ صلاته ويدرك حياته. طيب هنكتفي بالقدر ده، يبقى نكمل إن شاء الله بقى في التساؤلات الأخرى، حيث برضو بالآية دي انتهينا منها، وفي نفس الوقت فهمنا بقى علاقتها بالإيه بالآيات الأخرى وعلاقتها بكتاب الله، مسألة الأنهار والروافد وغيرها إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.